تعالى يا عظيما ليس إلا كالحكيم.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي في الله، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وإمامنا ومصطفانا وقائدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. أحبتي في الله، هذه باكورة حلقات الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة شواهد الحق. هذه حلقات تعدها وتقدمها لحضراتكم الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة بالتعاون مع قناتكم، قناة أمجاد الفضائية المباركة. اليوم بإذن الله تبارك وتعالى اخترنا لحضراتكم أن تكون البداية مع رحيق العلم الكامن في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. هذا الرحيق الذي غاب كثيرا عن الأمة أن تستنبطه وأن تستفيد به وأن تبينه للعالم أجمع، كيما يبين عظمة الإعجاز وعظمة القرآن الكريم وبيان السنة النبوية المطهرة. هذا الأمر الذي له فوائد عظيمة جدا في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وفي إبراز هذه الحقائق العلمية الكامنة في القرآن والسنة. أحبتي في الله، القرآن الكريم معجزة النبي صلى الله عليه وسلم الخالدة التي كانت ولا زالت ولا تزال يتحدى الله تبارك وتعالى بها البشرية كلها على أن القرآن هو كلام الله تبارك وتعالى، وقد استخرج أهل كل عصر من القرآن الكريم أوجها وألوانا من الإعجاز. فعلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان أرباب الفصاحة وأساطين البيان والبلاغة وتحداهم الله تبارك وتعالى أن يأتوا بقرآن من مثل هذا فعجزوا. قال عز وجل: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقد كانت لكل رسول معجزة تناسب قومه، فقد برع القوم على عهد موسى عليه السلام في فنون السحر في الخداع البصري، فأيد الله تبارك وتعالى نبيه موسى عليه السلام بمعجزة من جنس ما برع فيه القوم، ولكن فاقت هذه المعجزة تلقف ما صنعوا. الله تبارك وتعالى يؤيده بمعجزة أذهلت وأبهرت من تألقوا في فنون السحر والخداع البصري والحيل على مدى سنوات طويلة، حتى أنهم جميعا قد خروا سجدا لله تبارك وتعالى على الرغم من جبروت فرعون. وفي عهد عيسى عليه السلام برع القوم في فنون الطب، كان الطب متقدما على عهد عيسى عليه السلام، فأيد الله تبارك وتعالى عبده ونبيه عيسى عليه السلام بمعجزات من جنس ما برع فيه القوم من شفاء الأكمه والأبرص، وفاق ذلك بإحياء الموتى، وهي معجزة لا يقدر عليها إلا الله تبارك وتعالى. إذن أحبتي في الله، لماذا نستكثر ويستكثر الكثير من الناس على أن تكون المعجزة في القرآن الكريم هي من جنس ما يبرع فيه الناس جميعا منذ ذلك العصر الذي أنزل فيه هذا الكتاب المعجز على قلب الحبيب صلى الله عليه وسلم، وإلى أن يرث الله تبارك وتعالى الأرض ومن عليها؟ نعم أحبتي في الله، على عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم لفت أنظار القوم المعجزة البلاغية البيانية، معجزة الحروف ونسق الكلمات، فشهدوا لهذا القرآن. بل أن سبب إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو انبهاره بهذا القرآن لما سمعه في بيت فاطمة أخته، وقد كان من أشد أعداء الإسلام وأكثر الناس محاولة لهدم الدعوة في مهدها، ولكنه بسبب استماعه إلى القرآن الكريم أنفذ الله تبارك وتعالى هذا البيان وهذه العظمة وهذه الحلاوة إلى قلبه، فنفذ في قلبه نور الإسلام. بل شهد له الأعداء، هذا هو الوليد بن المغيرة، واحد من أشد أعداء الإسلام، وقد مات على كفره. قال: إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وهكذا. أيها الأحبة، كانوا ينبهرون بالمعجزة البيانية والبلاغية، لأنهم قوم فصاحة. اليوم أحبتي في الله، العالم كله، اليابان شرقا وأمريكا غربا وأوروبا شمالا وغربا، أيها الأحبة، جميعهم قد ارتضوا العلم حكما وانبهروا به وفتنوا به وبمعطياته. جميع العالم الآن يعمل، وأنت تراني الآن على الهواء مباشرة من خلال هذه القناة المباركة، قناة أمجاد، بسبب العلم. كيف تبين الناس، كيف يقوم المصور بتصوير الحلقة، وتقوم الفضائيات بنقلها على الهواء، وتقوم الأجهزة المختلفة، كل يقوم بدوره. أيضا أنت الآن في يدك الريموت كنترول، تستطيع أن تخفض الصوت أو ترفعه أو تغير القناة أو تفعل أي شيء. كل هذا بسبب العلم، بفضل الله تبارك وتعالى، مما أفاء به على البشرية من العلم. إذن ما يستجد في البشرية هو كل كامن في القرآن الكريم وفي السنة النبوية المطهرة، لأنهم جميعا قد ارتضوا العلم حكما، فناسب في هذا العصر أن نلقي الضوء وأن نستخرج من القرآن ليس إعجازا بيانيا فحسب، وإنما إعجاز علمي. ولهذا الله تبارك وتعالى يبين هذا فيقول: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. ليه؟ حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. شوف السين في بداية سنريهم تفيد الاستمرارية، تفيد المستقبل، ولم يقل سنريكم، لأنكم علمتم الحق وشهدتم أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولكن لابد أن يظهر ذلك لهؤلاء الأقوام الذين لم يتبين لهم الحق حتى الآن. سنريهم آياتنا في الآفاق، في الكون، في البحار، في السماء، في الأرض، ولا بد من علماء مسلمين يبينوا للناس هذه الحقائق ويوضحوا كيف كان القرآن العظيم سباقا في إظهار وفي الحديث بطلاقة معجزة منذ ما يزيد عن 14 قرنا من الزمان عن هذه الحقائق، ليس فقط في الآفاق وإنما أيضا في أنفسكم، ابتداء من خلق الإنسان ومعجزات السمع والبصر والقلب وغير ذلك مما خلق الله تبارك وتعالى في الإنسان. هذه المعجزة تكون في نفسك أيها الإنسان وأنت غافل عنها، ولكن القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة قد كلماك عنها باستفاضة، ولكن قل من يلتفت لذلك أيها الأحبة. إذن القرآن العظيم كون ناطق، والكون الذي خلقه الله تبارك وتعالى قرآن صامت. لا تكون المعجزة مستمرة إلا إذا كانت علمية، ومن هنا كان القرآن الكريم شهادة الله تبارك وتعالى للنبي وللمؤمنين أن كتابه دليل على قدرته المبهرة، وأن الله عز وجل قد جعل من إعجاز هذا القرآن أنه لا يخلق على كثرة الرد. أحبتي في الله، هناك من الدلائل القرآنية الكثيرة حتى تطمئن قلوب من يحبون القرآن ومن يخشون أو يأتي على أذهانهم كيف تستخدمون القرآن وهو الثابت في الدلالة على النظريات العلمية وكذا وهي المتغيرة. أقول لحضراتكم أن القرآن الكريم قد رغبنا بآيات كثيرة أن نبحث في هذه الآيات المرئية والمنظورة في بين سطور القرآن وأيضا في السنة، لأنهما الوحيان. الله تبارك وتعالى يقول: وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها، أي تتعلمونها وتذكرونها وتنشرونها وتدعون إلى الله بها، وما ربك بغافل عما تعملون. ويقول لنا في آية أخرى في سورة سبأ: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. ويقول الله تبارك وتعالى: لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. ويقول الله سبحانه وتعالى: إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين. إذن أيها الأحبة، هذا بيان الله تبارك وتعالى لرحيق العلم الكامن في القرآن الكريم. أما النبي صلى الله عليه وسلم فيبين لنا أن هذه الآيات هي آيات أسكنها الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم وفي كونه وفي أحاديثه الشريفة صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا؟ حتى تكون هذه الآيات دليلا يؤمن به البشر برب البشر. فيقول الصادق صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين في أعلى درجات الصحة: ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر. فهذه هي الآيات الكامنة في القرآن الكريم وفي السنة. وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. أريد أن أوصل معنى أسعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يصل، هو ظهور التوافق بين الوحي الذي نصدقه، سواء هناك دليل علمي أو لا يوجد دليل علمي. نحن مؤمنون بالقرآن الكريم وبالسنة النبوية المطهرة تمام الإيمان، من دون وجود دليل مادي بين أيدينا. نؤمن بإعجاز التشريع، بأن الله تبارك وتعالى حرم الخمر، حرم لحم الخنزير، فإن ظهرت الأسباب فالله أكبر. هذا مما أسر النبي صلى الله عليه وسلم، سره ويسر كل مؤمن، حتى يظهر هذا للبشرية جميعا وليس للمؤمنين فقط. وإن لم يظهر فنحن نؤمن به ونبحث فيه حتى يأذن الله تبارك وتعالى فيظهر لنا من آياته ما يشاء. وهو القائل: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء سبحانه. النبي قد سر كثيرا بظهور التوافق بين الوحي الذي بلغه النبي صلى الله عليه وسلم من غير دليل واقعي مادي ملموس، وبين الواقع بعد أن أظهره الله تبارك وتعالى بشكل ملموس. كيف؟ حديث الجساسة حديث طويل جدا، ولن أستطيع أن أسوقه بطوله في الحلقة حتى لا يتفلت بساط الوقت من بين أيدينا، ولكن سأأخذ لحضراتكم منه مقتطفات حتى يستبين لأحبابي ممن يخشون الدعوة بالإعجاز العلمي، وسنبين الفارق بين الإعجاز العلمي وبين التفسير العلمي. تعالوا إلى سرور النبي صلى الله عليه وسلم بظهور التوافق بين الوحي والواقع، وهو حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها التي بيّنت فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يوما، نأخذ مقتطفات كده من الحديث: لما قضى صلاته يوما جلس على المنبر وهو يضحك. شوف النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وآله وسلم كان سعيدا لدرجة أنه كان يجلس على المنبر يضحك، فقال: ليلزم كل إنسان مصلاه. مش عايز حد يقوم بعد الصلاة ولا واحد، أمر الجميع، لأن هناك بيانا خطيرا سيرويه عليهم وهو مسرور هذا السرور. ثم قال: أتدرون لما جمعتكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: إني والله ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة، أي لأرغبكم في شيء أو أرهبكم من شيء، ولكن جمعتكم لأن تميما الداري، تميم الداري طبعا الصحابي المعروف، كان رجلا نصرانيا فبايع وأسلم، أي فبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحول من النصرانية إلى دين الإسلام الحنيف، وحدثني حديثا. شوفوا بقى هذا الشرف العظيم الذي ناله تميم الداري رضي الله عنه، أنه الصحابي الوحيد الذي روى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. جميع الصحابة أو كثير من الصحابة رووا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن تميما يعني نقول إيه، يا بخته النبي صلى الله عليه وسلم روى عنه. فبيقول إيه: وحدثني حديثا وافق الذي كنت أحدثكم عن المسيح الدجال. يعني النبي صلى الله عليه وسلم حدث صحابته عن المسيح الدجال غيبا، وحيا أوحاه الله تبارك وتعالى إليه عن طريق جبريل. ولكن ما أسعد النبي أن تميم الداري قد رأى هذا رؤيا العين، ورأى ذلك وهو على نصرانيته، ولما أسلم وبايع النبي صلى الله عليه وسلم روى هذا، أنهم كانوا في سفينة بحرية مع 30 رجلا، ولعب بهم الموج شهرا في البحر، ثم أرفئوا إلى جزيرة في البحر، حتى أرفئوا يعني التجأوا إلى جزيرة في البحر حتى مغرب الشمس، فجلسوا في أقرب السفينة، والسفينة الثانية الصغيرة، فدخلوا الجزيرة فلقيتهم دابة أهلب، دابة أهلب أي غليظ الشعر، ودابة تقال بالمذكر وبالمؤنث كثير الشعر، لا يدرون ما قبله من دبره، يعني قدام من وراء وشه فين وظهره فين مش باين بالنسبة لهم من كثرة الشعر. فقالوا ويلك ما أنت؟ فقالت أنا الجساسة، الحديث في أعلى درجات الصحة. قالوا وما الجساسة؟ قالت أيها القوم انطلقوا إلى هذا الرجل في الدير أو في الدير، فإنه إلى خبركم بالأشواق، ده ما هو مستنيكم، نفسه يشوف حد من البشر. بيقول بقى سيدنا تميم، والنبي صلى الله عليه وسلم هو اللي بيروي لنا هذه الرواية، قال لما سمت لنا رجلا خفنا منها أن تكون شيطانة، قال فانطلقنا سراعا حتى دخلنا إلى الدير. الدير ده جوه جزيرة، الجزيرة التي أرفئوا إليها، فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه قط خلقا، يعني أعظم إنسان من ناحية الخلق، يعني من ناحية خلق الله تبارك وتعالى، حجمه كبير ويعني من عظم الخلق، وأشده وثاقا يعني قوي جدا، مجموعة يداه إلى عنقه، متكتف كده هو، وما بين ركبتيه إلى كعبيه بالحديد، متكتف تماما. قلنا ويلك ما أنت؟ قال قد قدرتم على خضري، يعني أنتوا أديكوا شفتوني زي ما أنا كده، فأخبروني ما أنتم؟ قالوا ونحن أناس من العرب ركبنا في سفينة بحرية فصادفنا البحر حين اغتلم أي هاجة، فلعب بنا الموج شهرا. بدأوا يحكون الحكاية كاملة، وقالوا أن هم قابلوا الجساسة، والجساسة هي اللي دخلتهم، فقعد يسألهم أسئلة كثيرة جدا، وبيحدد لهم ما بحيرة كذا وما كذا، لغاية ما قال لهم أخبروني عن نبي الأميين ما فعل. قالوا قد خرج من مكة ونزل يثرب اللي هي المدينة المنورة. قال أقاتله العرب؟ قلنا نعم. فقال كيف صنع بهم؟ فأخبرناه أنه قد ظهر، أي نصره الله، أظهره الله على من يليه من العرب وأطاعوه. قال لهم قد كان ذلك؟ قلنا نعم. قال أما ذلك خير أن يطيعوه؟ وإني مخبركم عني، إني أنا المسيح، أي المسيح الدجال، وإني أوشك أن يؤذن لي في الخروج. وقعد يحكي عن نفسه ويحكي عن اللي هيكون منه. أنا واخد الشاهد هنا، النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما اتكلم وحكى هذا الحديث الطويل اختتم بقوله وهو يضحك، فإني أعجبني حديث تميم أنه وافق الذي كنت أحدثكم عنه وعن المدينة ومكة، إلا أنه في بحر الشام أو في بحر اليمن. شفتوا قد إيه النبي صلى الله عليه وسلم كم مهتم بظهور شيء من الواقع أظهره الله تبارك وتعالى يطابق هذا الذي آمنا به معاشر المسلمين غيبا ووحيا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عندنا هنا حجة بهذا، إن إحنا كل ما يظهر الله تبارك وتعالى حال على، سواء على يد نصراني، على يد يهودي، على يد ملحد، على يد مسلم، وهذا شرف عظيم لنا أن تكون جل الآيات التي يظهرها الله تبارك وتعالى في عظمة قرآنه وفي عظمة سنة نبيه تكون على يد مسلمين، ولكن لا مانع أبدا ولا بأس أبدا أن يظهر الله تبارك وتعالى، وقد حدث هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بعضا من هذه الآيات على يد نصارى أو يهود أو ملحدين أو غير ذلك من الناس. فالله قد قال سنريهم آياتنا في الآفاق. ثم أن العلم رحم بين أهله، العلم رحم بين أهل العلم، تروح في أي مكان العلم تبص تلاقي أهل العلم يتقاربوا ويبتدوا يتناقشوا ويعملوا المؤتمرات مع بعضهم، أهل التخصص الواحد، أهل الطب، بل أهل جراحة كذا، مخ والأعصاب، جراحة القلب، جراحة، تبص تلاقيهم ليهم مؤتمرهم المستقل، مع أن ده من أمريكا وده من نيوزيلندا وده من القاهرة وده من الكذا وده من كل واحد من مكان، ولكن العلم رحم بين أهله. دلوقتي أنا عايز أوضح لحضراتكم شيء حتى لا يلتبس الأمر على الأحباب، وبرضو يبقى في قلبهم الجزئية بتاعت يا جماعة التفسير العلمي والإعجاز العلمي، يعني إزاي تفسروا بشيء متغير وهو النظريات العلمية على لشيء ثابت وهو القرآن الكريم الذي هو أسمى عندنا وأغلى عندنا من أن تتغير عليه النظريات العلمية فيتبدل المعنى. أقول لحضراتكم إنه اللي انتوا خايفين منه ده اسمه التفسير العلمي غير الإعجاز العلمي، وده لازم نوضح ده ليه وده ليه، وحنقول الإعجاز العلمي لماذا، الإعجاز العلمي لماذا الدعوة إلى الله بالإعجاز العلمي؟ لماذا تنشأ هيئات كبيرة كالهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة ومكانها في مكة المكرمة ولها فروع ومكاتب في القاهرة وفي الجزائر وفي السودان وفي بلاد كثيرة جدا جدا؟ لماذا؟ لماذا كل هذا الجهد؟ لماذا يجتمع إليها أطباء وأساتذة وجامعيين وعلماء من كل الفروع؟ تجد في الجيولوجيا، تجد في علوم البحار، تجد في علوم الطب، في الصيدلة، في غيرها من الفروع. لماذا؟ الأول تعالوا نشوف الفارق ما بين التفسير العلمي وما بين الإعجاز العلمي. طيب هتبصوا تلاقوا بقى الصور الحقيقة هتظهر لحضراتكم مع الشرح حتى يعني تساعدنا في هذا الأمر، إنما الحقيقة احنا لو في وقت إن شاء الله هناخد نموذج على الإعجاز العلمي حتى نظهر هذا الأمر لحضراتكم بشكل كامل. التفسير العلمي يا أحباب هو الكشف عن معاني الآية أو الحديث في ضوء ما ثبت من نظريات العلم الكوني. يعني إيه؟ يعني إن أنا أشوف إيه اللي وصل لي يقينا إن هي نظرية ثابتة، قد تتغير أو قد تتغير ولكنها نظرية ثابتة لوقتها هذا، إن أنا أفهم بعد جديد في معنى الآية والحديث في ضوء هذا، وده يبقى اسمه التفسير العلمي. والتفسير إن أصاب فيه المفسر فله أجران، وإن أخطأ فله أجر، وإن أخطأ المفسر لا ينسحب الخطأ على القرآن الكريم وإنما ينسحب فقط على المفسر. مش معنى ده إن أي حد يخش يفسر خالص، ولكن بعد ما ياخد بأسباب التفسير من فهم للغة العربية وأسباب نزول الآية والناسخ والمنسوخ والأحكام وكذا وكذا، وسنسوق هذه الضوابط بإذن الله بين أيدي حضراتكم، بعد ده كله لو تبين خطأ، وقد حدث ذلك من كبار وعظماء المفسرين رحمهم الله جميعا، والله يبقى ساعتها الخطأ غير مقصود بالنسبة لتفسير هذه الآية، وخلاص نصلح نقول والله قال فلان كذا ولم يكن معه من الأدوات ما يستبين له الحقيقة رحمه الله وجزاه الله خيرا ما اجتهد. إنما الإعجاز العلمي حاجة تانية خالص. الإعجاز العلمي هو إخبار القرآن الكريم أو السنة النبوية المطهرة بحقيقة، حقيقة واضحة كامنة، بين أنها حقيقة خلاص أثبت أنها حقيقة، حقيقة ثابتة بحقيقة أثبتها العلم التجريبي وثبت عدم إمكانية إدراكها بالوسائل المتاحة على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو على عهد تنزيل القرآن. يبقى أحباب الإعجاز العلمي لا توظف فيه إلا حقائق يقينية ثابتة، من نوعية كده أن الشمس تشرق من الشرق، حاجة خلاص واضحة زي الشمس، مش نظريات متغيرة. إنما اللي مسموح فيه باستخدام أدق وأقرب النظريات وبشروط كثيرة جدا وبضوابط كثيرة جدا هو التفسير العلمي لآية نرى فيها بعدا جديدا من خلال آية في الجبال، آية في الجيولوجيا، نظرية في كذا، الكلام ده كله نقدر نشوف ونعرف. إنما حقيقة ثابتة تبين سبق القرآن الكريم أو تبين سبق السنة النبوية المطهرة بأنها تحدثت عن هذه الحقيقة من غير الأدوات التي أتيحت لنا في هذا العصر. يعني إيه إعجاز علمي؟ ده الحقيقة سؤال أحيانا بيسأله لنا طلبة العلم من المخلصين اللي عايزين تعلمه. الإعجاز لغويا أيها الأحبة هو عدم القدرة. أما أقول لك والله أنت أسرع مني، أعجزتني عن الجري، خلاص يبقى أنا مش قادر أجري زيك، مش قادر أجري بسرعتك، لياقتي البدنية مش زيك، أقول لك أنت أعجزتني عن هذا. شاطر أشطر مني في علوم الكمبيوتر، في علوم كذا، في علوم كذا، أقول لك والله أعجزتني بسرعتك على الكمبيوتر أو بإنتاجك الغزير أو بغير ذلك. يبقى الإعجاز لغويا هو عدم القدرة، والمعجزة في اصطلاح العلماء اصطلاحا هو الأمر الخارق عن العادة. يبقى إعجاز القرآن الناس هو الإعجاز العلمي، إعجاز القرآن الناس أن يأتوا بمثله. ووصف الإعجاز بأنه علمي، لما أقول ده إعجاز علمي يبقى نسبة إلى إيه؟ إلى العلم، والعلم هو إدراك الأشياء على حقيقتها. يبقى أنا لما أدرك الشيء على حقيقته أقول أنا علمت به أو أنا عليم به أو أنا عالم به. أو يقول لك فلان الفلان ده عالم في الطب، ده عالم في كذا. ليه؟ لأنه يعلم الأمراض ويعلم تشخيصها ويعلم علاجها ويعلم كذا، يبقى أدرك الأشياء على حقيقتها. يبقى كلمة إعجاز هو عدم القدرة ان الاعجاز القرآن الناس ان يأتوا بمثله. لما نقول اعجاز علمي يبقى نسبة الى العلم، ادراك الاشياء على حقيقتها. لما نقول اعجاز تشريعي يبقى القرآن اعجز الناس في ان يأتوا بمثل هذا التشريع من دقته ومن وجوده في صالح الناس وفي مصلحة الناس وغير ذلك. يبقى تاني تعريف الاعجاز العلمي للناس وأحبابنا اللي بيحبوا يتعلموا من هذه البرامج التي يعني توصل للناس العلم، هو إخبار القرآن الكريم أو السنة النبوية المطهرة بحقيقة ثابتة أثبتها العلم التجريبي وثبت عدم إدراكها بالوسائل المتاحة البشرية في عهد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يقول ابن عباس وهو من تربى على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الرجل رضي الله عنهما عن ابن عباس، والعباس والده، يعني سمى النبي صلى الله عليه وسلم ترجمان القرآن لحسن فهمه. يقول رضي الله عنهما: التفسير على أربعة أوجه. خد بال حضرتك معايا في الكلام ده. وجه تعرفه العرب من كلامها، خلاص مش محتاج، مجرد الكلام تقدر تفهم منه. ما تقول مثلا الحمد لله رب العالمين واضحة بالنسبة لك، تقدر تفهم. طبعا في واحد يقدر يشرح لك فيها كتير جدا من المفسرين ومن العلماء، ولكن الإنسان البسيط يقدر يفهمها في هذه في سياقها اللغوي. يبقى وجه تعرفه العرب من كلامها، وهو تفسير لا يعذر أحد بجهالته، زي وأقيم الصلاة. ايه تفسيرها؟ خلاص ما حدش يقدر يقول لك ده الصلاة ما اتأمرتش بيها في القرآن، لا خلاص واضحة أن الله عز وجل يأمرنا بإقامة الصلاة. طيب، وتفسير يعلمه العلماء. مش كل واحد يقدر يعرف. بص تلاقي واحد جاي يقول لك ايه، مثلا يجي يقول لك وارسل عليهم طيرا ابابيل، فارسل عليهم طيرا ابابيل ترميهم بحجارة من سجيل. يعني ايه الكلام ده؟ يوم نقول بقى نرجع لعلماء اللغة، نرجع لعلماء التفسير يشرحوا لنا الكلمة ويشرحوا لنا معناها ويشرحوا لنا بعدها. وكذلك في العلوم، في الحاجات الطبية الكاملة، وفي العلوم الجيولوجية، وفي علوم البحار، وفي علوم الطب البيطري، وفي غير ذلك من العلوم الكامنة في القرآن الكريم. وتفسير لا يعلمه إلا الله، وما يعلم تأويله إلا الله. إذن أيها الأحبة، عندنا أربع أوجه للتفسير: وجه تعرفه العرب من كلامها، تفسير لا يعذر أحد بجهالته، تفسير يعلمه العلماء، تفسير لا يعلمه إلا الله، وإبراز حقائق العلم الكامنة، رحيق العلم الكامن في القرآن والسنة فيما يسمى بالإعجاز العلمي، يدخل تحت النوع الثالث اللي هو تفسير يعلمه العلماء. يقول ابن حجر رحمه الله في شرحه لحديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: معجزة القرآن مستمرة إلى يوم القيامة، وخرقه للعادة في أسلوبه وفي بلاغته وفي إخباره بالغيبيات، فلا يمر عصر من العصور إلا ويظهر فيه شيء. نعم، أما اسم القرآن الكريم ليه؟ لأنه لا ينتهي من العطاء ومن الكرم الذي يمد به البشرية، إلا ويظهر فيه شيء مما أخبر به أنه سيكون، يدل على صحة دعواه، فعم نفعه من حضر ومن غاب ومن وجد ومن سيوجد. هذا كلام ابن حجر رحمه الله. والبشرية النهاردة قد أعلنت أنها قد ارتضت العلم سبيلا وحكما، بعد أن كبلت طويلا بأغلال الجهل، فشيدت الآن للعلم البناء، وفرغت لخدمته العلماء، ورصدت له الأموال. وما أن وقفت العلوم التجريبية كالطب والفلك وغيرها على قدميها، إلا وبدأت في تأدية رسالتها التي حددها لها الله تبارك وتعالى دليلا صادقا على الإيمان به، وشاهدا، كل منها يشكل شاهدا من شواهد الحق على أن هذا الكلام القرآن الكريم هو من عند الله، وشاهدا على صدق رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن لم يؤمن به. أما من آمن به فإنه يرفع درجة الإيمان في قلبه، فنحن جميعا نعلم أن الإيمان يزيد وينقص، فيزيد بالعلم وبالعمل الصالح، وينقص بالجهل وبالعمل غير الصالح. طيب واحد يقول لي خلاص احنا عرفنا الإعجاز العلمي، انتوا سايبينها كده اي حد يقدر يتكلم في الإعجاز العلمي؟ اقول له لا يا حبيبي، هناك ضوابط وضعتها الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة لابد ان نمر عليها ولو مرور الكرام. اول شيء عدم توظيف سوى الحقائق الثابتة اليقينية التي حسمها العلم وأصبحت من الأمور القطعية المسلمة التي لا رجعة فيها في الاستدلال على سبق القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة في الإشارة إلى تلك الحقيقة الكونية. يبقى حقائق قاطعة ثابتة يقينية. نمرة 2، عدم التكلف ولي أعناق الآيات للتوافق مع الحقيقة العلمية. مش أنا أقعد ألوي معنى الآية عشان أجيب أخليها توافق الحقيقة العلمية، لا، القرآن أعز علينا وأصدق إلى قلوبنا وأغلى عندنا من أن نفعل ذلك، بل أن هذا خطأ شهير أساء بسببه بعض الذين انتسبوا إلى الإعجاز العلمي فأوقعوا أنفسهم فيما لا يحمد عقباه بلي عنق آية حتى تصادف شيئا اكتشفه أو حقيقة علمية توصل العلم الحديث إليها. لا نفعل ذلك أبدا، وهي من قمة الضوابط التي نلتزم بها. نمرة 3، ضرورة الإلمام باللغة العربية لأنها هي لغة القرآن الكريم ودلالة مفرداتها وقواعدها وأساليب التعبير فيها، وكذلك بأسباب النزول والناسخ والمنسوخ من الآيات وبالمأثور من تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان قد فسر آية أو بعض الآيات، وبجهود الصحابة والاستفادة بجهود التابعين وكبار المفسرين كابن جرير الطبري شيخ المفسرين وابن كثير وغيرهما في كل آية يتعرض لها الباحث أو الدارس لإثبات الجانب الذي يراه من جوانب الإعجاز. نمر 4 في هذه الضوابط الناحية العلمية بقى، الإلمام بآخر ما توصل إليه العلم عشان ما يوظفش حقيقة علمية تكون قد انتقص من شأنها أو تغيرت بعض محتوياتها ويبتدي يشغلها وبعدين يرجع يقول لك لا معلش الكلام ده اتغير من 10 سنين ولا من 3 سنين ولا حتى من شهور قليلة. الإلمام بآخر ما توصل إليه العلم في الحقل الذي تتعرض له الآية الكريمة، في الحقل الطبي مثلا أو في الفلك أو في الجيولوجيا أو في غير ذلك من فروع العلم، سواء الآية الكريمة أو الحديث النبوي الشريف. نمرة 5، ودي الحقيقة من الحاجات اللي بسعد إن هي تبقى موجودة في الهيئة العالمية للإعجاز العلمي، احترام التخصص. يعني أنا مثلا كرجل صيدلي أما حاجي بعد كده إن شاء الله نقدر الله لنا بقاء ولقاء أكلم حضراتكم على مدى حلقات طويلة جدا جدا هتلاقيني أتكلم في المجال الطبي، إنما لن أخوض مثلا في الفلك وفي الجيولوجيا. ستقدم لحضراتكم الهيئة بالاتفاق أو بالتعاون مع قناة أمجاد علماء إن شاء الله متخصصين في هذه الفروع بإذن الله تبارك وتعالى. احترام التخصص، ما يجيش بقى حد في الفلك يكتب في الطب ولا حد في الطب لأنه سيخطئ وسينقل كثيرا جدا. أبدا ما فيش مشكلة أنه ينقل، لما ما بقاش 99% من الكلام منقول عن غيره، أما فين جهدك أنت يا فضيلة العالم. نمرة 6، التأكد إذا كنت بتتكلم عن الإعجاز العلمي في السنة النبوية المطهرة، ولهذا يعني اهتم كثير من علماء الهيئة العالمية للإعجاز العلمي إن لم يكن معظمهم أو كلهم بتطوير أنفسهم في علم الحديث، التأكد من صحة الحديث. الحمد لله رب العالمين، من الله تبارك وتعالى على كثرة منا بالحصول على دراسات شرعية، سواء يعني بالإضافة مثلا لأن هو يبقى أستاذ مثلا في الطب البيطري وتلاقيه واخد الدراسات الشرعية الكافية زي أستاذنا الدكتور حنفي مدبولي. من الله تبارك وتعالى على بعض عباده الصالحين أو عباده من الفقراء من عباده بالإجازة في الحديث النبوي الشريف حتى يستطيع أن يبحث في هذا. يبقى ما يقدمش حديث ضعيف أو موضوع وبعدين يقولك الإعجاز العلمي في السنة النبوية الطاهرة، ده يبقى أساء لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه افترى على النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقل ثم بعد ذلك أوقع نفسه في عكس ما أراد أن ينتصر لقضية إعجاز القرآن والسنة. يبقى التأكد في هذا السياق من صحة الحديث النبوي الشريف. طيب هنا برد برضو احيانا على الناس اللي يقول لك يعني ايه لازمه الاعجاز العلمي؟ هل عشان الناس تقول سبحان الله الله اكبر؟ هذا في حد ذاته مكسب ان الناس تذكر الله تبارك وتعالى، والاهداف كثيره جدا وسوف نتطرق اليها ان شاء الله. ولكن ارد اقول له لماذا طلب الله تبارك وتعالى منا ان نتدبر القران؟ ما كنا نقراه ونحفظه بس وما لناش دعوه بمعانيه، لماذا طلب منا في كثير من الايات ان نعقل وان نتدبر وان نقف على هذه المعاني؟ ولماذا خاطب القرآن العقل؟ أفلا يعقلون؟ أفلا يتدبرون؟ أفلا يتفكرون؟ كثيرا جدا في آيات القرآن الكريم. وأسألك سؤال تاني حبيبي في الله الذي يعني أحيانا يتسرب إلى قلبك يعني أن علم الإعجاز العلمي دي حاجة ثانوية أو مش مهمة دلوقتي، لماذا يتحدث القرآن في أكثر من 1300 آية عن حقائق علمية وكونية للدلالة على قدرة الله تبارك وتعالى وطلاقة القدرة الإلهية، بينما آيات التشريع في مجملها لا تزيد بأي حال من الأحوال عن 500 آية. لماذا؟ تقدر تقول لي ما كنا خلينا آيات التشريع هي في 6236 آية، كانت تبقى هي الآيات العدد الكبير جدا، ولكن ربنا سبحانه وتعالى جمع التشريع كله في بضعة مئات، وتجاوز هذا العدد بأكثر من الضعف أو الضعف وشوية بعدد من الآيات تحتوي على حقائق علمية وكونية، وحتى آيات من الآيات التشريعية لها بعد علمي كعدة المرأة وكغير ذلك من هذه الأمور وكتحريم الخمر، كل تبص تلاقي البعد تشريعي وعلمي في ذات الوقت. طيب، وإذا كان التدبر يقتصر عما فهمه الصحابة والتابعون، أين إذن عجائب القرآن التي لا تنقضي والتي أخبرنا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يبقى لا تنقضي يعني لا تنتهي، يبقى في كل جيل حيلاقي عجائب، عجائب من القرآن، مش معاني بس، ده عجائب يعجب لها العقل اللبيب ويعجب لها القلب المتدبر. وإذا صدرت بعض المبالغات من الناس في بحث أو في أكثر من الإعجاز العلمي، وكلها الحقيقة بيتصدى لها أسود من الهيئة في الإعجاز العلمي ويبينوا يفندوها بأدب وبحكمة وبكذا بغير ضوابط، والناس دي أخطأت، هل هذا ينسحب على الإعجاز؟ يعني اللي أخطأ في تفسير حديث نلغي علم الحديث الشريف كله بسببه؟ لا خالص. طيب، واحد يقول لك إحنا ما سمعناش قبل كده عن الإعجاز العلمي زمان. لا معلش، إحنا ما سمعناش عنه عشان خاطر إحنا القراءة والتتبع وتقفر العلم في حياتنا في السنوات الأخيرة في جل الأمة الإسلامية إلا من رحم ربي الحقيقة تراجع كثيرا، أصبحت لنا اهتمامات أخرى كثيرة جدا جدا ليس من بينها العلم، إنما الحقيقة المتتبع لإعجاز القرآن تحدث عنه العلماء منذ قديم الزمان. أنا مجرد حقول عناوين بعض الكتب لبعض العلماء. عندنا أبو الحسن الرماني الذي عاش في الفترة 296 إلى 388 هجرية، قدم ما يسمى بكتاب النكت في إعجاز القرآن، نكت يعني النقط الفاصلة، النقاط الفاصلة. سليمان الخطبي الإمام الخطبي رحمه الله بيّن كتابا سماه بيان إعجاز القرآن، الراجل ده عاش أيضا في القرن الرابع الهجري من 319 إلى 388 هجرية. القاضي أبو بكر الباقلاني إعجاز القرآن، روح هتلاقيه في معرض الكتاب بأكثر من طبعة في المكتبات المختلفة، ده كان في سنة 403 هجرية. عبد القاهر الجرجاني الرسالة الشافية في الإعجاز، ثم قدم بعد ذلك دلائل الإعجاز. الإمام السيوطي رحمه الله معترك الأقران في إعجاز القرآن، ده ثلاث مجلدات. بهذا نجد أن مصطلح إعجاز القرآن هو ذائع شائع بين علماء الأمة الذين لا يجتمعون أبدا على ضلالة. طيب، هل قدم الإعجاز العلمي شيئا للدعوة الإسلامية؟ نعم، هناك ثمرات نضيجة للإعجاز العلمي على مستوى الدعوة الإسلامية. قدم، نعم، من الإعجاز العلمي ما نقضت به بعض النظريات الإلحادية بالحجة والبرهان والدليل العلمي العملي، كنظرية التطور اللي هي المعروفة نظرية داروين، نظرية الصدفة، نظرية أزلية المادة، نظرية الخلق المسبق أو اللي بيسموها البريفورميشن، اللي هي كانوا بيظنوا فيها أن الإنسان قد خلق كاملا في رحم أمه، وأن فقط المني يعني يعقده كما تعقد المنفحة الجبن ويكبر بسبب عقده بالمني، إنما هو خلق زي ما هو كده كاملا، عشان كده بيسموها نظرية الخلق المسبق. طيب، ونظرية الجنين الكامل، ده نظرية تانية ورسموا لها رسومات، وحنتكلم عن الكلام ده كله إن شاء الله وحنبينه بالصور في حلقات قادمة بإذن الله. طيب، من ضمن ثمرات الإعجاز العلمي ليس فقط نقد النظريات الإلحادية بالحجة، ومن عودش بقى نقول ده الملحدين وسيبك منهم، لا، عندنا دليل، عندنا برهان دامغ، عندنا حجة علمية واضحة. طيب ايه تاني؟ الإعجاز العلمي جعله الله تبارك وتعالى سببا في رد عدة شبهات شهيرة عن الإسلام، من ضمنها الشبهة الشهيرة الجماعة لما فرحوا من بضعة سنوات بعملية الاستنساخ، وقالوا أن الاستنساخ عملية خلق، لولا سخر الله تبارك وتعالى من العلماء من يفهمون في الفرعين، في العلوم الشرعية في القرآن والسنة، وفي فرع فروع العلم خلق الإنسان وعلوم الإمبريولوجي وعلوم الأناتومي أو علم الجنين وعلم التشريح، والله لا يعني خدعوا البشرية وقالوا أن الاستنساخ عملية خلق، ولكن الاستنساخ ليس بعملية خلق ابتداء، وإنما طبعا هنتكلم عن تفاصيلها بإذن الله تبارك وتعالى. لا يستطيع أن يخلق سوى الله تبارك وتعالى. إذن أحبتي في الله، ده كان رد لهذه الشبهة من خلال أبحاث كاملة مطولة في الإعجاز العلمي. أيضا العلم رد، الإعجاز العلمي رد بالدليل وبالحجة وبالبرهان ما يحاول أن يلصقه أعداء الإسلام بالإسلام في عملية أن الإسلام قد ظلم المرأة. أصبح عندنا الدليل الواقعي، الحجة الدامغة التي لا تقبل الجدل في عملية أن شهادة المرأة نصف شهادة الرجل ليه، وأنه الإسلام الميراث المرأة، الحالات التي ترث فيها المرأة هي حالات أكثر بكثير من الحالات التي يرث فيها الرجل، ولكن الناس كلها المضللين عايزين يروحوا إن الإسلام ويقعدوا يسوقوا كلام مردود عليه بأبحاث علمية وأدلة موثقة حتى يبغضوا الإسلام إلى قلوب الناس، طبعا سواء من الملحدين والكفار أو من المنافقين الذين لا يقيمون للإسلام نصيبا في قلوبهم. أيضا الإعجاز العلمي كان ليه بفضل الله تبارك وتعالى دور في تنقية عدد من التفاسير المشهورة من التفاسير من الإسرائيليات ومن الخرافات التي يعني ضمنتها هذه الإسرائيليات في التفاسير، مثل غيظ الأرحام، وده بحث كامل إن شاء الله نستعرضه مع حضراتكم، مثل ما قالوه قديما على أن الأرض مستقرة على ظهر حوت، وعلى أن السماء مستقرة على جبل قاف، وبعض الخزعبلات العلمية عن البرق. كل هذا بالأبحاث في الإعجاز العلمي اللي فيها جانب شرعي وجانب كبير من القرآن وأدلة من السنة، وفيها الجانب العلمي في الفرع العلمي الذي تنتمي إليه هذه الحقيقة. تصحيح مسار العلم وحفز الباحثين المسلمين. عندنا دلوقتي النهاردة أستاذنا الدكتور يحيى وزيري، وهو أحد علماء الهيئة العالمية للإعجاز العلمي، وأخ فاضل وأستاذ حبيب إلى القلب، يعني النهاردة مطلع لنا وسطية مكة لليابسة بإيه؟ بجوجل، بأبحاث من قبلة لوكيتور ومن جوجل إيرث اللي هو أساسا هذه الوسائل البحثية اخترعها الغرب، يعني بيقول لهم أهو بالأدلة اللي انتوا طلعتوها النهاردة بنطلع لكم أساسيات في القرآن الكريم بيّنها القرآن العظيم منذ 14 قرنا من الزمان. النهاردة بنستخدم لكم الوسائل المتقدمة جدا جدا، وهذا يعني الحقيقة بيبين قد إيه علماء المسلمين على وعي كبير بأحدث الأساليب العلمية، وبهذه الأساليب التي اتفق عليها العالم كله يبينوا عظمة القرآن وسبق القرآن وإعجاز القرآن. أيضا أحبتي في الله، كان للإعجاز العلمي دور عظيم جدا، وهي من الثمرات دي إجابة سؤال لماذا الإعجاز العلمي، تجلية غموض ألفاظ حار فيها المفسرون لسنوات طويلة، فلما شاء الله تبارك وتعالى وتقدم العلم الحديث بيّن ذلك معنى هذه الألفاظ، وشهد لمزيد ومزيد من العظمة للقرآن الكريم، مثل لفظ حولين كاملين، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. اشمعنى حولين كاملين؟ هذا ما كشف العلم الحديث عنه صراحة بأبحاث دقيقة واضحة، وسبحان من هذا شرعه وسبحان من هذا كلامه. مثل كلمة أمشاج، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج. إيه هي الأمشاج دي؟ وإزاي القرآن تحدث عنها سبقا؟ وإزاي تيجي كلمة أمشاج بالجمع مع أنها صفة لموصوف أتى بالمفرد وهي كلمة نطفة؟ كل هذا من الثمرات التي كشف عنها الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة، ليس بكلمة أو بتبرير سريع، وإنما ببحث كامل. يعني اللي أنا باخده لحضراتكم ده عناوين فقط لهذه الأمور، إنما في كل هذا أبحاث عظيمة جدا قدمها علماء أفاضل جلهم أو كثير منهم ينتمي إلى الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة. عندنا ثمرات تشريعية، ثمار عظيمة جدا بيّنت لنا عظمة الإعجاز، عظمة الشريعة الإسلامية والإعجاز الكامل فيها. هذه الشريعة التي والله إن طبقت لسعد من في الأرض جميعا، مسلمهم وكافرهم، والله لسعدوا جميعا إن طبقت الشريعة الإسلامية. ثمار تشريعية للإعجاز العلمي، نعم، كبيان إعجاز تشريع الزكاة، وكبيان الإعجاز التشريعي في الميراث، وكبيان الإعجاز التشريعي في تحريم الربا، وكبيان الإعجاز التشريعي في تحريم الخمر والمخدرات والتدخين، وهو حرام شرعا بإثنى عشر نصا وبأدلة علمية قاطعة. الإعجاز التشريعي في تحريم الزنا. الإعجاز التشريعي في التدابير الواقية من الزنا. سبحان الله العظيم، الإعجاز التشريعي في القصاص للدماء وحرمة الدماء. الإعجاز التشريعي في إيجاب الدية على عاقلة القتيل، اللي هي القاتل عفوا، اللي هي العائلة الكبيرة. الإعجاز التشريعي في تحريم الإسلام للوشم، وفي تحريم الخنزير والميتة والدم وما أهل لغير الله به. أيضا سبحان الله عندنا أبحاث في الإعجاز، أن يذبح تذبح الذبيحة ولا يسمى عليها اسم الله. كلمة بسم الله على الذبيحة، بسم الله الله أكبر، فيها إعجاز بيّنه العلم بالدليل القاطع، وسوف نتحدث عنه بإذن الله تبارك وتعالى. الإعجاز التشريعي في مكافحة الجريمة. قد إيه النصوص اللي موجودة في القرآن الكريم وفي السنة ليست فقط لتوجب عقابا وتقيم حدا فقط، وإنما لتكافح وقوع الجريمة أصلا إن طبقت الشريعة الإسلامية. وقد وصل يوما المسلمون إلى حد لم تكن فيه هناك جرائم في عهد أبي بكر الصديق، لما استقال عمر بن الخطاب من منصبه في القضاء، لأن الناس قد عرفوا ما لهم وتبين لهم ما عليهم، فلم يقعوا في هذه الجرائم، كيفما نرى الجرائم تزداد في ظل القوانين الوضعية. الإعجاز التشريعي في الصيام، وهو باب والله ما يكفينا فيه حلقات طويلة. الإعجاز التشريعي في التكافل وفي التضامن الاجتماعي. الحدود الشرعية في الإسلام، حدود اللي الناس بتستخدمها، المنافقون وغير المسلمين يستخدمون هذا لتنفير الناس من الشريعة، والله فيها إعجاز يبين رحمة هذه الحدود بالمجتمع ودور هذه الحدود في ضبط الأمن والأمان في المجتمع. كل ده تحت الإعجاز العلمي في القرآن والسنة. وأكثر، هناك الحكمة من تحريم معاشرة النساء أثناء المحيض. ليه؟ حكمة سبق بها القرآن الكريم وبيانها العلم الحديث. الإعجاز التشريعي في أن الصلاة مفيدة للحامل ومضرة للحائض. ولعل أستاذنا الدكتور محمد الساق عيد حفظه الله يشاهدنا الآن على الهواء، وصاحب هذا البحث، القواعد الذهبية في تحريم الضرر والفساد، القيم الأخلاقية في السياسة المالية، أساتذتنا الأحباب أستاذة الدكتورة كوثر والأستاذ الدكتور رفق، كل المجموعة اللي اشتغلت على السياسة المالية، وأيضا المزيد والمزيد. فإذا هذا هو رحيق العلم الكامن في القرآن الكريم وفي السنة النبوية المطهرة، كل كده تحت عنوان اسمه الإعجاز العلمي في القرآن والسنة. أحبتي في الله، أردت أن أشير إلى مثال أختم به في هذه الدقائق الموجودة في هذه الحلقة المباركة في 12 دقيقة المتبقية بإذن رب العالمين. أشير لحضراتكم على مثال واضح. أنا على مدى الحلقة عمال أقول حقائق يقينية ثابتة أثبتها العلم الحديث ولا يمكن أن تتغير، وأصبحت هذه الحقائق هي التي توظف في بيان إعجاز القرآن وفي بيان إعجاز السنة. والحقيقة عندنا باب الحقيقة أنا بحب دايما أبدأ به، لأنه هو ما ابتدأ به الله تبارك وتعالى. لما أنزل الله تبارك وتعالى آيات سورة العلق على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، اسمع كده معايا بيقول إيه، اقرأ باسم ربك الذي خلق. خدوا بالكم، كان يقدر ربنا وهو على كل شيء قدير يقول أول آية تبقى آمن الأول وبعدين نتفاهم، إنما شوف أول كلمة هي اقرأ، لأنك إذا قرأت، القراءة هي وسيلة العلم، فإذا علمت آمنت بأنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وفي آية أخرى فاعلم أنه لا إله إلا الله. يبقى إذن اقرأ باسم ربك الذي خلق، دي أول آية. قبل ما يكلمنا عن الصيام، عن الصلاة والصيام والزكاة والحج وجميع التشريعات والحلال والحرام، كلمنا بأول معلومة علمية، قال لنا إيه؟ قال لنا خلق الإنسان من علق، أول آية. اقرأ باسم ربك الذي خلق أول آية، ثاني آية بعدها على طول خلق الإنسان من علق. قبل كل الحاجات دي، قبل الصلاة والصيام كله نعم، ليدلل لنا أننا دين العلم، دين القراءة، دين المعرفة، دين الإعجاز العلمي. نعم، خلق الإنسان، الإنسان الكبير القادر على أداء آلاف الوظائف، يتكلم ويتنفس ويتحرك ويخترع ويبتكر ويفعل، من إيه؟ من علق. أليس هذا دليلا عظيما على قدرة الله تبارك وتعالى؟ عشان كده أنا بحب دايما أما أجي قناة لأول مرة، وهذه أول مرة أشرف بأن أطل على حضراتكم من شاشة أمجاد، أو أدخل مسجدا لأقدم فيه درس لأول مرة، أو في أحد مدرجات الجامعات، بفضل تماما أن أنا أبدأ بما ابتدأ به الله، الإعجاز العلمي في خلق الإنسان، أو آيات الرحمن في خلق الإنسان. هذا الإعجاز العلمي أو هذه الآيات التي بيّنها الله تبارك وتعالى آيات كثيرة جدا، إن شاء الله يعني إن قدر الله بقاء ولقاء هي سلسلة من الحلقات وليست حلقة واحدة، ولكن كان أوضح ما يكون في آيات سورة المؤمنون، هذه الآيات القريبة إلى قلب كل مؤمن متدبر لكتاب الله، الآيات التي يخبر الله تبارك وتعالى فيها ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. الله يفتح عليك. السبع مراحل قدام حضراتكم هم، شوفوا القرآن جايبهم، وهل قصد القرآن الترتيب ولا لا؟ القرآن جايبهم مرتبينه، هل قصد الترتيب؟ نعم قصد الترتيب، لأن أدوات الترتيب موجودة في الآيات. ثم والفاء، لما اجي اقول لك حضر محمد ثم احمد، حضر محمد فاحمد، يبقى انا اقصد الترتيب، يبقى انا عايز اقول لك محمد جاء اولا ثم احمد او فاحمد، وهنقول ايه الفرق ما بين ده وما بين ده. شوفوا اللي قدام حضراتكم اهي، سبع مراحل جايه كيفما وصفها القران تماما بنفس الترتيب. هل اصبح خلق الانسان حقيقه علميه يقينيه ثابته، ام انه لا زال نظريه فرضيه في طور ان تتغير او لا؟ لا، لقد أصبحت هذه المراحل بعد أن يسر الله تبارك وتعالى اختراع آلات التنظير الجوفي الاندوسكوبس ووجود الأشعات والاطلاع عن كل يوم بل كل يعني دقيقة من حياة الجنين في بطن أمه، اتضحت أن هذه المراحل مطابقة تماما. شوف كده مع بعض، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، الإنسان الأول، وكلمة سلالة لوحدها نقف قدامها إن شاء الله، لأنه اصطفاء، ليس أي طين ولكنها سلالة اصطفاها الله تبارك وتعالى، أي خلاصة. عشان كده خدوا بالكم أنه يعني ابن العائلة اللي عايزين يفخروا بيه يقول لك ده سليل عائلة فلان، يعني هو ده الخلاصة في هذه العائلة، ده الإنسان الأول آدم عليه السلام. وبعدين ثم، شوفوا خدوا بالكم بقى الأدوات بتاعة الترتيب دي، ثم تفيد الترتيب مع التراخي، يكون في فترة، الفاء تفيد الترتيب مع التعقيب، يعني يكون بسرعة، مراحل جاية ورا بعضها بسرعة. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، النطفة هي قدام حضراتكم وهي النطفة المذكرة. نطفة عندنا في القرآن على ثلاث معاني، النطفة المذكرة والنطفة المؤنثة، ذكرها أيضا القرآن لما قال من نطفة إذا تمنى جاء عليها المني، يبقى دي النطفة المؤنثة وهي البويضة أو البويضة، والنطفة الأمشاج التي ذكرها الله تبارك وتعالى في صدر سورة الإنسان، وفي ذلك تفصيل سيأتي فيما بعد بإذن الله. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، بإجماع المفسرين الرحم، وهو قرار بالنسبة للجنين، مكين بالنسبة للأم، وسنفصل في هاتين الكلمتين ربما حلقة كاملة. ثم خلقنا النطفة علقة، النطفة تقعد عديد من الأيام وبعدين تتحول إلى علقة تعلق بالرحم، وبعدين يحصل تطورات سريعة بقى، فتلاقي الفاء دخلت مكان ثم، يقول لك فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما، وبعدين انتهي لغاية هنا شهرين يفوتوا على الجنين منذ لحظة التقاء الحوين المنوي بالبويضة المؤنثة. ثم أنشأناه خلقا آخر، هيقعد من شهرين لغاية ما ينزل لنا الإنسان الكامل اللي احنا نعرفه بشكله بسمعه ببصره بيديه بقدميه بغير ذلك. ثم أنشأناه، عملية الإنشاء الكاملة دي بتاخد وقت، تاخد شهور حتى تنتهي. فتبارك الله أحسن الخالقين، يمجد الله تبارك وتعالى نفسه. واحد يقول لي طيب انتوا يعني طبعا الكلام ده احنا دي اشاره سريعه، ده مثال سريع للاعجاز العلمي. هنا نقول اعجاز علمي ونقول تفسير علمي، ولكن الاهم انه اعجاز. ليه؟ لان الله تبارك وتعالى يعجز البشريه بذكر هذه التفاصيل في وقت لم يكن لاحد فيه على عهد النبي ولا بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم بقرون متطاوله لغايه من 200 سنه فاتوا او اقل يعلم هذه التفاصيل ولا ربعها ولا سدسها حتى. كانوا يرون ماذا؟ كانوا يرون مني الرجل فقط، ثم يرون بعد ذلك الإنسان الكامل اللي هو بعد ما يولد. لا شافوا بقى نطفة تتحول إلى علقة، ولا علقة تتحول إلى مضغة، ولا مضغة تتحول إلى عظام، ولا العظام تكسب اللحم، ثم بعد ذلك مرحلة الإنشاء أو النشأة خلقا آخر. كل ده ما شافوهوش، هم كانوا يشوفوا المني وكانوا يشوفوا النهاية وهو الإنسان الكامل. من أين أتى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام؟ عشان كده نقول إعجاز. هذا إعجاز أن يخبر به في زمن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. طيب، في الدقائق القليلة أنا أديت مثال سريع جدا، إن شاء الله هنفصل فيه حاجة حاجة، نفصل في النطفة وفي العلقة وفي المضغة وفي الألفاظ حتى الدقيقة لهذه الآيات. إنما أنا في الدقائق ديت عايز أقفل لحضراتكم لماذا الاهتمام بدراسة خلق الإنسان كدليل بقى على الإعجاز. لأن أنت اختار المثال، اخترت المثال خلق الإنسان، وبينت لنا بشكل عملي اللي أنت قلته الأول بشكل نظري، الحقيقة العلمية الثابتة التي لا تقبل التغيير وليست نظرية فرضية، ومراحل واضحة يعني يشهد بها جميع العلماء في العالم مسلمهم وكافرهم. ليه حضرتك النهاردة ما نسيبش هذا الكلام فقط؟ يعني ليه القرآن ما سابش الكلام ده لعلماء الجنين وعلماء التشريح وحطته لنا في القرآن، مع أن القرآن بيقرأه يعني أكثر المسلمين علما وأقل المسلمين علما؟ أقول لحضراتكم الاهتمام بدراسة خلق الإنسان ليه أسباب عدة نوجزها في عجالة في الدقائق المتبقية، وهي خير ختام لهذه الحلقة. أولا زي ما قلت لحضراتكم، رغبة في زيادة الإيمان، فالإيمان يزداد بالعلم النافع وبالعمل الصالح، وينقص بالجهل وبالعمل غير الصالح. كل ما تلاقي الإنسان جهول، كل ما تلاقيه 50% و30% مش عارف، تلاقيه ضايع، يبتدي يعني يبتعد عن الإيمان. إنما كل ما تلاقيه عالم، وكل ما تلاقيه راقي في تصرفاته وفي أدائه وفي كذا وفي كذا. يبقى الإيمان درجات، ليس الإيمان جميعا متساوون في الإيمان، يزداد بالعلم، العلم يرفع منسوب الإيمان في قلب المسلم، ويزداد أيضا بالعمل الصالح. كل ما تشتغل على فقير، تروح تعطف على يتيم، كل ده يرفع العلم. يبقى أول حاجة يرفع الإيمان، رغبة في زيادة الإيمان، لما تعرف أنت اتخلقت من إيه، من نطفة ومن علقة ومن مضغة، ده يرفع منسوب إيمانك لله عز وجل، وتقدر نعمة الله تبارك وتعالى عليك. ثانيا، السبب الثاني لماذا الاهتمام بدراسة خلق الإنسان في القرآن الكريم، لأننا مأمورون بذلك شرعا. لا يا راجل، مأمورون بذلك شرعا. نعم، اسمع، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة. يبقى فانظروا كيف بدأ الخلق، أدينا بننظر، هذه نظرات متدبرة. وسورة الطارق اللي كلنا حافظين، فلينظر الإنسان ها مما خلق. أيوة كده، خلق من ماء دافق، وابتدي يفصل لك بعد كده هذه الأشياء. نمرة ثلاثة، لأن هذا العلم من أقرب العلوم التي تثبت عقيدة البعث، بل أن الله في آيات كثيرة جدا في القرآن، في سورة القيامة وفي سورة الإنسان وفي غيرها من السور، يبدأ أولا بذكر الخلق، ثم بعد ذلك يدلل على ببداية الخلق على قدرته على إعادة الخلق. ليه؟ لأن إحنا الخلق شفناه يقينا، شفنا الطفل وهو يولد، شفنا قطة بتولد، شفنا النبات وهو بيخلق، ولكننا لن نرى أبدا البعث. فربنا يقرب لنا، يقول لنا إنه البعث مثلما كان قادرا على بداية الخلق فهو قادر على البعث. عشان كده يقول لك قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق، وبعدين يثني بعد ذلك إيه؟ ثم الله ينشئ النشأة الأخيرة. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، ها؟ إنه على رجعه لقادر. وبعدين عندنا أسباب أخرى. رابعا، لأننا نحب القرآن والسنة، وكل علم صحيح نافع يفهمنا المزيد من الآيات ويقرب إلينا معاني الحديث، في ذلك الخير الكثير، والمسلم مطالب بأن يستخرج هذه الكنوز وأن يربط حياته بالقرآن والسنة. خامسا، كيفما أصلنا على مدى الحلقة أننا في عصر انتشار العلوم الكونية، والدعوة الآن بالعلم هي من أقرب وأسهل وأفضل أساليب الدعوة. والحقيقة عندنا عدد من العلماء ممن أشهروا إسلامهم، وموجودة السي دي هات وأشرطة الفيديو لدى الهيئة العالمية للإعجاز العلمي، بعد أن انبهروا بآية أو بحديث علمي. أحبتي في الله، كانت هذه أولى حلقات برنامجكم شواهد الحق الذي تقدمه الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة بالتعاون مع قناة أمجاد. كنت في ضيافتكم على مدى هذه الساعة، الشكر موصول لفريق العمل جميعا. أحبكم في الله، محمد العجرودي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.